مساكنهم قصور بالجنان، مساكنهم أليف بالحسان، شمائلهم سلام في سلام، شمائمهم فأشجار الرحان، عمائمهم فبيض تستدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الجيل الفريد، مع هؤلاء الأطهار الذين تربوا بين يدي من رباه الله عز وجل وصنعه على عيني بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم، مع جيل الصحابة هذا الجيل الفريد. وبنلقي الأضواء، إحنا مش بنحكي قصص هؤلاء الصحابة الأطهار، لكن بنلقي الضوء على بعض المواقف الجميلة اللي عاشوها، مواقف إيمانية عالية جدا جدا بفضل الله شكلت حياتهم كلها، واحنا بالتالي يعني مطالبين ان احنا نتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وباصحاب النبي الذين تربوا بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل الفريد احنا لما بنلقي الضوء على حياته مش معناها ان احنا بنقول للناس خلاص بقى يعني احنا كده بنيأس نفسنا ان احنا مش ممكن نوصل الى ما وصلوا اليه، لا بالعكس، ده احنا بنقول يا جماعه هو ده المثال. ولذلك يعني كان من ضمن الاشياء الجميله اللي يعني ينبغي لكل داعيه يحافظ عليها، ان الداعيه ده مع الفرق يعني عامل زي الإنسان اللي هو شغال مثال اللي بيصنع تماثيل، مع البعد الفرق يعني الشاسع بين هذا العمل وبين هذا العمل. الرجل اللي بيعمل تماثيل عنده صورة أصلا محطوطة قدامه فبيقلدها عمال بيرسم أو حتى بيصنع تمثال أو غير ذلك، فعنده صورة بيقلدها. الصورة ديت يعني مجرد وجودها قدامه فبتخليه أو بتسهل له أنه يقدر يطلع تمثال أو صورة بنفس الشكل. الداعية لما بيجي يشكل في قلوب الناس اللي حواليه وبيشكل شخصياتهم وبيشكل أخلاقهم وسلوكاتهم، لازم يبقى في ذهنه وقدام عينيه وقدام قلبه صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان يقدر يطلع نماذج من تلاميذ النبي. يعني واخد بالك الصورة عاملة ازاي؟ أنا قدامي الآن سلوكيات النبي، قدامي أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، قدامي معاملاته، قدامي رحمته، قدامي سنته صلى الله عليه وسلم. فلما اجي ان انا اشكل النهارده جيل بيتربى بين ايديا، لازم يكون قدامي صوره النبي على طول عشان اقدر اطلع نماذج جميله كانهم يعني من الذين يعني استقوا هذا الخير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قدامنا سنه النبي عليه السلام موجوده بين ايدينا الان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنته وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تعالوا نشوف النهاردة صورة جميلة جدا لمثالين جمال كده، يعني غيرهم الإيمان، حولهم من النقيض إلى النقيض الآخر، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المثال الأول الحقيقة مثال عالي جدا جدا، مثال فاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اللي كان في الجاهلية من أشد الناس وطأة على المسلمين، كان من أكثر الناس الذين يعادون المسلمين الصحابة، وكان يعذب النساء والرجال، وكان يفعل أشياء عجيبة جدا في الجاهلية، حتى أنه نفسه كان يتذكر هذه الأشياء فكان يتألم أشد الألم. لكن ربنا يقدر سبحانه وتعالى أن سيدنا عمر يسلم، وقصة إسلام سيدنا عمر يعني قصة جميلة جدا وقصة شيقة، لكن إن شاء الله يعني مش هنقدر نتعرض لها في هذه الحلقة لأن المجال لا يسمح لها. لكن لما أسلم عمر بن الخطاب تحول لدرجة الناس، وده الشيء اللي احنا عايزين بس نفهم هذه الحلقة، إن عمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان الناس كلهم تقريبا كانوا في يأس شديد من إسلام سيدنا عمر، حتى قال قائلهم: والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. شوف اليأس لدرجة إيه، ولكن يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والراجح في قصة إسلام سيدنا عمر إن إسلامه كان بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن قصة ذهابه إلى فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد وغير ذلك قصة ضعفها بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم، لكن السبب الحقيقي لإسلام سيدنا عمر هو دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. شوف الفرق والبوم الشاسع، إن بعض الناس يقول لك إيه، يقول لك أصل أنا التزمت بس أنا كده مش قادر أتغير، أنا طول عمري عصبي فبعد ما بلتزم برضو أبقى عصبي ولازم تتحملوني. لا غلط، لازم الإسلام يغيرك، لازم الالتزام يغيرك، لازم الإيمانيات تغير الإنسان وتحوله من الأسوأ إلى الأفضل ومن الأفضل إلى الأفضل والأفضل. يعني الإنسان لابد أن يكون في تقدم في الأخلاق والسلوك والمعاملات وفي كل شيء والعبادات وكل هذه الأشياء لابد أن يرتقي بها المؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى. فسبحان الملك تلاقي واحد عصب يقول لك أنا كده، أو واحد مثلا متعود أنه يأخذ أموال الناس بالباطل عياذا بالله والتزم يقول لك أنا هي دي فتنتي معلش أنا كده، واحد متعود ينظر إلى النساء وبعد ما يلتزم برضه بينظر يقول لك أنا كده. ما ينفعش واحد يقول أنا كده، أنت التزمت خلعت ثوب الجاهلية ولبست ثوب الإسلام يبقى أنا مسلم، يبقى أنا كل حاجة في حياتي يعني لابد أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، حد معاه لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دي أول نقطة ناخدها من إيه؟ من إسلام سيدنا عمر. النقطة الثانية ودي مهمة جدا، إن أوعى أوعى تيأس من إسلام أحد أو من التزام أحد. لو واحد كافر أوعى تقول ده لا يمكن يسلم، أنت إيش عرفك؟ أو لو واحد مش ملتزم تقول ده لا يمكن يلتزم أبدا، إيش عرفك؟ يعني هل أنت يعني تحجر واسعا؟ قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، قد تدركه رحمة الله عز وجل فيسلم إن كان كافرا أو يلتزم إن كان غير ملتزم. فدي مسألة مهمة جدا جدا، أوعى حد يأس من حد. وشوف حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ودي رواية مسلم، حتى إذا ما اقترب أجله، أو في رواية أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. ورواية في بيت الحديث، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، زاد الإمام البخاري، فإنما الأعمال بالخواتيم. الشاهد من هذا كله إن مثال جميل عمر بن الخطاب، شوف في الجاهلية كان عامل إزاي وفي الإسلام شيء تاني خالص. لك أن تتخيل إن سيدنا عمر بن الخطاب وصل لمنزلة لا يمكن أن تخطر على قلب بشر، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق عمر بن الخطاب كما عند أحمد بسند صحيح، لو كان نبي بعدي لكان عمر. لك أن تتخيل، انسى أي منقبة تانية ويكفي هذه المنقبة، لو كان نبي بعدي لكان عمر. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، على قلب ولسان عمر. لك أن تتخيل هذا، هذه المنقبة العظيمة. بل ونزل القرآن موافقا لقول عمر في مواضع كثيرة جدا، عدها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وصلت إلى 15 موضع في كتاب الله تنزل الآيات موافقة لرأي عمر بن الخطاب. هو طبعا من كمال أدب سيدنا عمر الذي تعلم الأدب واستقى الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيقول وافقني ربي، لكن بيقول إيه؟ وافقت ربي في 3 مواضع من القرآن، وثم ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه. ولذلك الدرس اللي احنا ناخده ونلقيه على أرض الواقع الآن، إن أوعى أوعى تيأس من إسلام حد لو كان كافر، أو من التزام أي حد لو كان غير ملتزم. ودايما ربنا أكرمك بالالتزام، ما تنظرش بقى للعصام من برج عالي، ما تقولش أنا بقى الملتزم وهم مش ملتزمين، أو أنا مؤمن وهو كذا وهم كذا، أوعى تقول كده. دايما تحط نصب عينيك هذه الآية، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ودايما بقول ويعني عايزين بس ناخد بالنا من الكلمة دي، ما فيش مسلم يا جماعة ما فيهوش خير. المسلم احنا ادينا له مثل قبل كده، عامل زي اللمبة الفلورسنت القوية جدا او الكشاف القوي جدا، ضوء قوي ما شاء الله، بس فيه عليه غبار وتراب، ففي داعية ممكن يعوز يعني يظبط الكشاف ده او النور ده او اللمبة دي، فيعمل ايه؟ يقوم ماسك الفس وكسره نصين، واخد بالك؟ هو عايز يظبطه بس كسره، اللي هي ايه؟ ان هو يأسه من رحمة ربنا. وفي واحد تاني لا ما شاء الله عنده فطنة وعنده حكمة وعنده قدرة على ان هو يخاطب الناس باسلوب رحيم، فيعمل ايه؟ كل اللي يعمله حتة قماشة ناعمة ويمسح التراب من على اللمبة دي او من على الكشاف، يرجع الضوء بتاعه ما شاء الله. هو ده المسلم. انك تلاقي احيانا انسان ما كانش ملتزم خالص وما كنت تتوقع انه يلتزم، وفجأة ربك سبحانه وتعالى يقدر له هداية فيلتزم ويكون احسن من ناس كتيرة ملتزمة. وشوف أمثلة كتيرة جدا جدا، سبحان الملك، شوف سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، شوف كم مين كان قاطن النار في بلاد فارس، كان هو اللي بيولع النار التي يعبدها المجوس من دون الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك يفضل في رحلة البحث عن الحقيقة أكثر من 20 سنة إلى أن وصل إلى المدينة فأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعمله الحق جل وعلا إنما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في يوم الأحزاب كما تعلمون. المسألة أن أنت أوعى تستبعد لله على حد. يعني أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنوات، ويصحب النبي صلى الله عليه وسلم ويفرغ وقته حياته كلها لتبليغ أو لتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لتبليغ سنة النبي، ويكون أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، كات ستيفن مطرب اللي كان موجود في إنجلترا، مطرب فريق خنافس. تخيل أن هذا رجل كان يعني كان وصل لمرحلة من الشهرة لا تتخيلها، لا تخطر على قلبه، ورغم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يقدر له الهداية ويصبح داعية إلى الله عز وجل، ويطوف البلدان يدعو إلى الله عز وجل. عشان كده بقول لك اوعى تيأس من حد، واوعى تيأس حد. في المقابل بقى ما تيأس من حد وما تيأس حد. ما يجيش واحد بيقول لك بالله عليك أنا نفسي أتوب، طب عملت إيه؟ عملت كذا. لا، مالكش توبة. زي ما عمل الرجل حينما ذهب إليه الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفس، وده دليل أنه عايش في بيئة صعبة جدا، يعني 99 نفس والحد الآن ما تقتلش أو حتى ما تسجنش أو خد أي حكم الأحكام أبدا. ده دليل على أنه يعني بلد فوضى كلها، أي حد يقتل أي حد ما فيش مشكلة. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، كلكم عارفين القصة كما في الصحيح، فدلوه على أعبد أهل الأرض. والعابد قد يكون يعني درجة عالية جدا في العبادة، لكنه قد يكون بيعبد ربنا سبحانه وتعالى على جهل. أما العالم فهو الذي يعبد الله عز وجل على علم، قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمهم فسأل فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعبد أهل الأرض. فذهب إليه وقال له هل لي من توبة؟ قال وماذا صنعت؟ قال قتلت 99 نفسا. قال لا، ليس لك توبة. توب إزاي أنت بعد 99 نفس قتلتهم؟ فرجل لما لقى يأسه كده قال خلاص ما دام انا رايح نكتر الفضائح، راح قتله هو كمان، فجزاهم كمل بيهم ايه المية، كمل المية. وبعدين برضو الرجل سبحان الله، يعني سبحان الله الرجل صادق نفسه يتوب يعني. فقال دلونا على اعلم اهل الارض، فدلوه على اعلم اهل الارض. والعالم عالم، العالم ما يقولكش مثلا انت عملت ايه فتقول له عملت كذا فخلاص طيب يا سيدي توب وخلاص، لا، بيشوف الداء فين ويقول خد بالك الداء دوت ابعد عنه وشوف بقى وادي الدواء. فقال له فماذا صنعت؟ راح له الرجل فقال له ايه يعني اني قتلت 100 نفس فهل لي من توبه؟ قال اجل ومن يحور بينك وبين التوبه. ولكن لما عرف ان هو قتل 100 نفس وما زال على قيد الحياه، حي يرزق وماشي ما فيش اي مشكله خالص ومبسوط، فاهم ازاي؟ فقال لا، الارض دي اكيد ارض سوء. قال ولكن اذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله عز وجل معهم. المهم في منتصف الطريق كما تعلمون القصه كان ملك الموت في انتظاري فقبض روحه، فتخاصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه قد جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله عز وجل تكرمة لهذا الرجل ملكا في صورة بشر، قال أنا أحكم بينكما. إيه تحكم إزاي؟ قال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه. فقاسوه فقاسوا الأرض فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة أو إلى أرض الطاعة. في رواية تانية أنه نأى بصدري، نأى بصدري تجاه أرض الطاعة أو أرض التوبة. في الرواية الثالثة أن الله عز وجل هو الذي أمر الأرض بكل ما عليها ومن عليها، أمر هذه أن تبعدي وهذه أن تقاربي. فقاسوه فوجدوا أنه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. الشاهد أن هذا الإنسان ما يعني لما راح للعالم ما يأسوش من رحمة ربنا. فدرس كبير جدا أن أنت أوعى تقول فلان ده لا يمكن ربنا يهديه، وفلان ده يمكن يورد على جنة، وفلان ده ما شاء الله على الجنة حتف. الكلام ده كله يخالف العقيدة يا جماعة، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار. اوعى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. ولذلك يعطيك النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعطيك المثال العملي بقى. حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان في بني إسرائيل متوخيين، الاثنين كانوا أصدقاء وحبايب يعني، فكان أحدهما مجتهدا يعني مجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكان الآخر مقصرا أو مذنبا. خدت بالك إيه اللي حصل؟ فكان يمر المجتهد على المذنب فيقول له إيه أقصر. أظن ده مش أسلوب دعوة صح؟ يعني تحس إن الدعوة جامدة زي عفوا يعني كده، كأن واحد معدي مثلا على واحد لقاه بيشرب شيشة أو بيشرب سجاير وما بيصليش فبيقول له خف. طب وده أسلوب دعوة؟ ده مش أسلوب دعوة. الدعوة محتاجة مقدمات. يعني أنت النهاردة ماشي في الشارع لقيت واحد فاتح محل فيديو وعمال يأجر أفلام ومسرحيات وشرايط رأس ومش عارف إيه، وإنت عايز تذكره بالله هتعمل إيه؟ هتجيب قنبلة وترميها ولا هتولع له في المحل؟ مش حل، فاهم إزاي؟ إنما إيه الحل؟ إن إنت جرب بس هذه يعني هذه الوسيلة وهذا الأسلوب الجميل من أساليب الدعوة. إنت عد عليه أول يوم وابتسم في وشه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك المسلم إيه؟ صدقة. تبسم في وجهه كده وتلقى السلام عليه. هو ممكن ما يكونش متعود ابدا ان في حد ملتزم هيقول السلام عليه، بل بالعكس هو ممكن يكون معتقد ان كل الناس ديت لا بتطيق ولا عايزه تشوف شكله ولا مش عارف ايه, وممكن يكونوا مكفرين هو بيعتقد كده يعني. فالمهم تلقى عليه السلام. تاني يوم عدى عليه كده, خد ازازه ريحه مش هكلفك ولا حاجه, جنيه 2 جنيه حاجه بسيطه كده, وتحتسب كل هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحبوا. وسبحان الله, فتاخد هديه وتخش وتسلم عليه, السلام عليكم ازاي حضرتك عامل ايه, هديه بس من اخوك الصغير, وتقبلها بالله عليكم وما تردهاش. فيقبلهم ما تكلموش في حاجه خالص, وامشي في اليوم الثاني هتلاقيه طبعا واقف لك على الباب مستني الهديه بتاع ثاني يوم, يعني برضه هات له كده سواك ولا اي حاجه, حاجات مش هتكلفك ولا اي حاجه, وادي له هديه. في اليوم الثالث تخش عليه بقى كلمه, هيكون راجل قلبه كده لان ليك, وابتدى يعني عنده استعداد اللي يعني ايه الاستقبال بتاعه بقى ايه يعني على اهبه الاستعداد, مستعد يسمع منك اي كلام. هي دي المسألة, ان انت تحبب الانسان فيك, ثم بعد ذلك يعني تدله على الخير. اقعد كلمه وقول له يا اخي والله يعني انا شايف على وشك ما شاء الله نور, ما شاء الله ربنا يبارك فيك, شايف الخير يعني يعني ما شاء الله وشك مليان خير, وتسمح لي اقول لك كلمتين, والله لو هتزعل انا اسف بعتذر مسبقا, لكن يعني هقول كلمتين, ان قبلت هذه الكلمات فبها ونعمه عين, وان لم تقبل فكاني كنت بكلم نفسي. طبعا ما فيش انسان في الدنيا يرفض هذا الاسلوب الجميل, فبالتالي هيسمعك وتقول له والله لولا ان انا خايف عليك وبحب لك الخير واتمنى ربنا يجمعنا واياك في حوض على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الجنه بعد ذلك ما ذكرت لك ذلك, وكلمه عن حكم الله عز وجل وعن حكم الشرع في هذه المساله, في مساله تاجير شرائط الاغاني. وسبحان الله يا ما ناس كثيره جدا اخوه جربوا معهم الاسلوب الجميل ده, وكان بفضل الله سبحانه وتعالى اسلوب ناجح جدا جدا, ووصل الامر ان صاحب المحل يعني كل الشرائط دي حرقها وحول المحل لحاجه تانية خالص, فتح محل فول وطعميه, محل اقمشه, اي محل, وبفضل الله سبحانه وتعالى كان ذلك درءا لهذه الفتنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كان رجلين في بني اسرائيل متوخيين, فكان احدهم مجتهدا والاخر مذنبا, فكان المجتهد يمر على المذنب يقول له ايه اقصر يعني خف, فقال له الرجل اللي هو المذنب خليني ورب انت مالك انت, فقال له في يوم من الايام بعد ان مر عليه قال له أقصر والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. روى الحديث مين؟ أبو هريرة بيقول والله لقد قال كلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته. ده هو ضيع نفسه دنيا وآخرة لأنه تألى على الله. أنت مين أنت عشان تحكم الإنسان بأن ربنا مش هيغفر له أو ربنا مش هيدخله الجنة؟ خلاص هي المغفرة بإيدك أنت, هي الجنة بإيدك أنت سبحان الملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمات الرجلان فوقف بين يدي الله عز وجل. ده مشهد مسبق من مشاهد يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام بيحكيه صلى الله عليه وسلم, والنبي لا يعلم الغيب على إطلاقه, النبي يعلم من الغيب ما أطلعه الله عز وجل عليه. فالتقي ووقف بين يدي الله عز وجل فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار. ثم قال الملائكة وأشار إلى المذنب ثم قال جل وعلا اذهبوا به إلى الجنة. ومش معنى الحديث يا جماعه ان احنا بنقول احنا بنحض الناس بقى اللي هو ايه ان هو ما يجتهدش في طاعه ربنا عشان هيخش النار, وان المذنب هيخش الجنه, مش ده المقصود. المقصود من الدرس ده كله النبي بيعلم الصحابه وبيعلم الامه ان محدش ييأس حد من رحمه ربنا, ومحدش يحكم لحد ان هو من اهل الجنه ولا يحكم على حد ان هو من اهل النار. روايه ثانيه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله عز وجل لفلان أو لا يدخله الله الجنة, فقال جل وعلا من ذا الذي تألى, من اللي بيحلف, من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان أو لا أدخله الجنة قد أحبطت عمله وأدخلته الجنة. أحبطت عمل هذا الرجل الذي تألى على الله وأدخل الثاني الجنة. فهي دي المسألة, والأمثلة العملية الكبيرة اللي تعلمها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم واللي احنا لازم احنا كمان نتعلمها أمثلة كثيرة جدا, أذكر منها يعني يعني مثالين فقط. عبد الله بن مسعود تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن مسعود يعني الحقيقة يعني من خيرة الصحابة, من الصحابة الأجلاء رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام كان معدي من قدام واحد اسمه زاذان, اسمه ايه زاذان, زاذان ده كان صوته جميل جدا جدا يعني كان الناس تنبهر بجمال صوته. في يوم من الأيام واقف قدام بيته وماسك آلة عزف كده عمال بيعزف عليها ومعاه مجموعة من الشباب عمالين بيشربوا الخمر. فالمهم هو بيعزف كده وعمال بيغني كان صوته جميل جدا. مين اللي معدي من قدامه؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. عبد الله ابن مسعود لما عدى عمل ايه؟ ما دخلش بقى كسر العود, ما دخلش اذى زازان ولا قال له كلمتين وحشين ابدا. كل اللي عمله قال الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. يا سلام, شوف يا اخي الرقة في الاسلوب وشوف التعريض في الكلام, ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فالمهم زازاك الله من رسول قال كلمتين بس هو ما سمعش تفاصيل الكلام. فقال من هذا؟ بيقول لأصحابه بقى اللي معاه قال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وماذا كان يقول؟ قالوا اذهب إليه فاسمع منه يعني. فذهب إليه زازان فقال يا فلان أنت عبد الله بن مسعود؟ قال أجل. قال وماذا قلت؟ قال قلت الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فبكى زازان وكسر العود وقال أشهدك أني قد طبت إلى الله عز وجل. طبعا عبد الله بن مسعود كان ممكن في الوقت ده يقول له شفت بقى عرفت ان انت غلطان ها عيلت اخيرا. لا ما لوش كده برضو يعني ما شاء الله بالاسلوب الجميل. وراح بكى عبد الله بن مسعود مع بكاء زازان وخد في حضنه وقال كيف لا احب من احبه الله، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الموقف ده نفسه اقسم بالله عز وجل حصل معايا من فتره قريبه جدا. كنت في الاردن وانا راجع قدر ربنا سبحانه وتعالى ان اكون اخر واحد يركب الطياره. فأنا دخل على الطيارة لقيت مطرب مشهور جدا من المطربين اللي في مصر هنا، مطرب مشهور جدا. فأنا داخل لقيته واقف على باب الطيارة بيتكلم مع مضيفة. فدخلت سلمت عليه. هو طبعا أول ما سلمت عليه طبعا راح طالب ال 111 قال لك بس بقى يقعد بقى ينكد علينا ويقعد يقول لنا حلال وحرام وهتبقى رحلة بقى ما يعلم بها إلا ربنا. فالواحد ينزل ياخد أتوبيس 111 ولا أي حاجة ويسيبنا من الطيارة دي. المهم يعني إيه ولا يركب ميكروباص ولا حاجة. المهم فبص لي كده يعني مش بص يعني مش مئزاز لا مش مقناط. فالمهم يعني إيه فكان يعني متضايق شويه كده. فسلمت عليه وابتسمت في وشه ازاي حضرتك عامل ايه مش حضرتك فلان الفلاني؟ قال لي اه انت تعرفني؟ قلت له طبعا. فقعدت اتكلم معاه ودردش معاه وضحك معاه ورحت في الاخر والله قلت له نفس الكلمه، قلت له الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله، وسبته ومشيت ما عملت الا كده. سبحان الله. وشوف قد ايه يا جماعه فطره الناس، الناس بتحب اهل الدين بجد، الناس يعني مش مساله مجامله والله، الناس بتحب اهل الدين. يومها اذكر ان انا دخلت قعدت في الطياره والطياره ربنا قدر ان هي تتاخر نص ساعه في الطلوع. فانا كان معايا شنطه في ايديا كده فيها مع بعض الاشرطه بتاعتي. فاجتمع المضيفين كده قعدوا يسلموا عليا وكده، وبعدين راحوا منادين على الواحد اللي هو رجل الامن بتاع الطياره فسلموا عليه وقاعدين حواليه وكده. فبدردش معاهم وقعدنا نضحك ونتكلم ووزعت عليهم الشرايط. ففي وسط ما بنتكلم بقول لهم يعني مش القعده الحلوه دي كده كان الاولى بيها المطرب اللي قاعد في الدرجه الاولى ده؟ قال له معقوله يعني هنسيب يعني الشيخ وكده ونروح نقعد مع مطرب؟ شوف قد ايه فطره الناس جميله ازاي. شويتين وراحت الطياره قامت الحمد لله، وشويتين بيوزعوا بقى الاكل كده على الوجبه بقى اللي بيوزعها في الطياره دي. فجاي واحد من المضيفين بيقدم لي وجبه، الثاني زميله قال لا اكل الشيخ محمود ده عندي انا توكل على الله انت مالكش دعوه، وراح واخدني من ايدي كده ودخلني المطبخ بتاع الطياره. قال لي يا شيخ محمود بص بقى اللي انت عايزه تحت امرك، احنا عندنا هنا ثلاث انواع من الوجبات، في عندنا وجبه سمك وجبة لحمة وجبة فراخ، تحب اجيب لك ايه؟ قلت له الدنيا من فاتة يعني لا بتاع اكل ولا بتاع، طبعا هجيب الثلاثة يعني هجيب ايه يعني. فقال لي احنا تحت امرك يعني. فالشاهد من ده كله الكلمة اللي انا قلتها للمطرب ده، قلت له ايه؟ الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. مثال تاني جميل جدا جدا، مثال الامام القعنبي. الامام القعنبي ده كان قبل ما يكون امام كان واقف في يوم من الايام برضه في الشارع وقاعد بيشرب الخمر مع بعض اصحابه كده. فراح معدي قدامه مين؟ الامام العالم المحدث الكبير شعبه بن الحجاج. شعبه بن الحجاج اعزكم الله كان راكب حمار، والتلاميذ بتوعه بقى وطلاب العلم كله عمال يجري وراه، والارض عماله ايه تطلع تراب قد كده من كتر ايه ما بيجري وراه. فالقعنبي مش واخد باله في ايه اللي بيحصل ده. فقال لهم من هذا؟ قالوا شعبه بن الحجاج. قال له وايه الشعبه؟ بنفس اللفظ وايه الشعبه؟ وده درس جميل قوي، ان الانسان ما بيعرفش الا اللي بيحبه. تلاقي اهل الدين لما يشوف واحد من المشايخ المعروفين يقول لك ما شاء الله مش ده الشيخ فلان، عارفه طبعا. انما لو شاف واحد من مشاهير المطربين هو ما يعرفهمش. وبرده الناس اللي بتحب الاغاني لو شاف مطرب بيقول لك مش ده المطرب الفلاني ويروح يديله على الاوتوجراف والكلام ده كله. انما لو شاف شيخ من اكبر العلماء ومن اجل العلماء ولا يعرفه ولا يسمع عنه اصلا. فالمهم قال وايه الشعبه؟ قالوا هذا عالم من علماء الحديث. فراح طالع له وراح ماسك له ايه مطوه او سكينه كده وحاططها على جنب. فدخل وقال له حدثني. فشعبه بن الحجاج بص له كده لقى لابس ثوب احمر خالص، وهناك نهي عن لبس الثوب الاحمر ده اللي هو الخالص اللي ما فيهوش اي لون بيخالطه يعني. فقال له ليست هيئتك بهيئه اهل الحديث. فقال تحدثني او اجرحك؟ تحب اعورك بقى؟ فقال لا احدثك، حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. شوف الكلام بقى اللي منزل على الجرح. المهم ذهب القعنبي إلى البيت وألقى النبيذ الخمر كله وأخبر أمه قال سيأتين أصحابي فإذا جاءوا فعلموهم أنني قد طبت إلى الله عز وجل وأطعمهم لكن إيه لا تشربهم خمر ما تشربهمش خمر. ثم ذهب إلى المدينة وتتلمذ على يد الإمام مالك رحمه الله رحمة الله واسعة. فلما أراد أن يرجع مرة أخرى ليتلقى العلم على يد شعبة بن الحجاج وجده قد مات فلم يسمع منه إلا هذا الحديث يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحقيقة الموضوع يعني كل ده بنخرج منه بدرس مهم جدا. اوعى تيأس حد من رحمة الله واوعى تيأس انت من رحمة الله سبحانه وتعالى واوعى تيأس من ان حد ممكن ربنا يهديه. اوعى تقول فلان ده لا يمكن ربنا يهديه. لا اوعى تستبعد هذا الامر. فالله عز وجل ان شاء هدى هذا الانسان وان شاء لم يهديه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. واختم بقصه صغيره خالص. كان اخ صديقه هو الان من خيره الاخوه. هذا الاخ بيحكي لي قصه توبته قصه غريبه جدا انه كان كل يوم في خماره وكل يوم لازم يبات عياذا بالله على شرب خمر وعلى زنا وعلى كذا. واول ما يخش الخماره لازم يخبط في ده ويضرب في ده ويعور ده قبل ما يقعد ده لازم. فجيت مره دخل فقعد فالبرمان اللي هو بيشربه من الخمر ربنا عافينا عافيكم بيقول له ايه حكايتك النهارده انت زعلان؟ قال له لا مش زعلان. قال له مال ما ضربتش حد ولا عملت حاجه يعني؟ قال له ادعي لي ربنا يهدينا. قال له لا انت بالذات ما تحلمش اوعى تفكر ان ممكن ربنا يهديك. فالكلمه دي كانت سبب هدايته. قال ليه؟ هو انا شيطان يعني ربنا مش هيهديني؟ طب ان شاء الله من النهارده لا خمر ولا نساء ولا دخان ولا اي حاجه وابتدى اصلي. الان هذا الاخ من خيره الناس الى الله من خيره عباد الله عز وجل ومن الذين يدعون الى الله سبحانه وتعالى. يعني وقت الحلقه خلص لكن نسال الله عز وجل ان يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الاخره مع سيد الدعاه المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثيابهم فخضر من حرير ترابهم بمسك زعفران كواكب ورجال سابقون مواكب بأسفار البيان فأهل العلم في علم محيط قريب من علو بالجنان وأهل البر محسوب عليهم فتأتيهم مباهد في أواني وأنت إذا علوت ترى عجيب.